رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين وعلى الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض قفك لنسقيها فعسى مضلبها مضاجع فتية ما ضلت الأكباد من جائرها ولقد مررت على منازل عصبة سقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغير صوته أخينا لم تغن عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتنا وفقدهم ومنونا بأدلة وورثت مصائب أمها فغدت تقابرها بصبر أبونا لم أنس ابنتك خباها فانطمت تشكر بواعدها إلى فتحترق القلوب كأنما ترمي حشانا جمرة من فيها فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيل من فيلها هذه مساءك من يكون إذا سرت بالشام سائقها ومن حاجيها عجبا لها عجبا لها بالأمس أنت تصومها واليوم واليوم آل أمية تبدي أساق الرعن بالشام الجشر عليها يا ساعة الجشر يا مرة بالمجابو كلهم عرايا والستار من سافر ومن الحزن زينب تقوم وما ضهطيه وتصيح شعب الراس من عظم الرزايا ورمله على الجاسم هوات تلقم صدرها يا تنادي عروسة من سعاد وابنها أسر جدتك مرمية ترى نحت قبرها ضل الوعد لي بالثرى تبقى رمية ومن الرباب بتحوم وتدور طفلها وتهن حنين من الفصيل على شبل كثر الحزن والناح طلبها وجهلها نابت حنا بطخار فاق الوقيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة الأسرة، والنقطة الثانية في علاج الإسلام للحالات الاستثنائية، والنقطة الثالثة في الحديث عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة. نجي الآن إلى النقطة الأولى، ما هي حقيقة الأسرة؟ هنا عندنا نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية التي يطرحها علماء الاجتماع، والنظرية الأخرى هي النظرية القرآنية النظرية الإسلامية. النظرية الأولى تقرر أن الزواج والأسرة مؤسسة اجتماعية، دوركاين مؤسس علم الاجتماع، وكذلك الفيلسوف الفرنسي راسل، يقولان الأسرة مؤسسة اجتماعية. كيف يعني مؤسسة اجتماعية؟ يعني المجتمع البشري منذ أول عهوده ومنذ أقدم أيامه من قبل ملايين السنين المجتمع البشري اخترع هذه المؤسسة وهي مؤسسة الأسرة، كما اخترع تنظيم الوقت مثلا. شوف المجتمع البشري ينظم الوقت سنة وشهر واسبوع ودقائق وثواني، هذا اختراع بشري. يعني المجتمع البشري هو الذي اخترع تقسيم الوقت من اجل تنظيم الحياة. المجتمع البشري ايضا اخترع مؤسسة اجتماعية اسمها الاسرة كسائر المؤسسات. اي مؤسسة اجتماعية لها مدير، لها نائب مدير، لها اعضاء، كل عضو في هذه المؤسسة مكلف بوظائف تجاه المؤسسة. الاسرة ايضا مؤسسة اجتماعية لها مدير، لها نائب، لها اعضاء، كل عضو في هذه المؤسسة مكلف بوظائف اجتماعية تجاه هذه المؤسسة. اذا الاسرة مؤسسة اجتماعية من اجل حفظ الانساب، من اجل تنظيم الحياة، من اجل ضمان بشر مستقرين داخل مجتمعات صغيرة وهي المعبر عنها بالمجتمع الاسري. من هنا الفيلسوف الفرنسي راسل يقول بما ان الاسرة مؤسسة اجتماعية اذن بامكان المجتمع البشري ان يستبدلها بمؤسسة اخرى هي غير مخترع بشري. بامكان المجتمع البشري استبدال هذه المؤسسة بمؤسسة اخرى تتناسب مع اوضاعه المعاصرة، تتناسب مع حضارته الان. استبدل المؤسسة بمؤسسة اخرى. من الممكن، فيلسوف الفرنسي راسل يقول، من الممكن ان نفتح الحرية الاباحية، يعني كل انسان يقوم علاقة جنسية مع اي امرأة في اي وقت من دون اتفاق ومن دون ميثاق. ان كانا لا يرغبان في الانجاب من الممكن ان تستخدم المرأة او الرجل وسائل منع الحمل ما يصير مشكلة. وان كانا يرغبان في الانجاب فاي نسل واي مولود بين تنجبه هذه الاسرة يعطى للملاجئ، يعطى لدور الحضانة، يعطى للمعاهد تقوم بتربيته من دون ان يتكتل مثلا الشخصان اللذان قاما بالعلاقة الجنسية، من دون ان يتكتلا بتربيته. تنحل المشكلة. اذا من الممكن استبدال الاسرة كمؤسسة اجتماعية بمؤسسة اخرى، خلاص من الممكن. هذه النظرية الاولى. النظرية الاسلامية، صلى على محمد وآل محمد. النظرية الاسلامية تقول لا، ليست الاسرة مؤسسة اجتماعية، الاسرة نزعة فطرية لا يمكن استبدالها ولا تغييرها. الزواج نزعة فطرية عند الانسان لا يمكن استبداله ولا يمكن تغييره. ليش نزعة فطرية؟ تبهوا جيدا. احنا عندنا عدة دوافع فطرية، من خلال هذه الدوافع نؤكد ان الاسرة نزعة فطرية وليست مؤسسة اجتماعية. الدافع الاول الدافع النفسي. ماسلو في علم الادارة، انتم قرأتم ماسلو، يقسم الحاجات الى حاجات اولية وحاجات ثانوية. الحاجات الاولية للانسان، انسان عنده حاجات اولية عنده حاجات ثانوية. من الحاجات الأولية للإنسان حاجته للأمن النفسي، نفسيا يكون عنده حالة أمن، حالة استقرار. يحتاج الإنسان مثل ما يحتاج إلى الغذاء، كيف الإنسان يحتاج إلى الغذاء حاجة أولية، كما أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء حاجة أولية، الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي حاجة أولية. كيف يحتاج إلى الأمن النفسي؟ يعني إلى استقرار من شرحه، لاستقرار العواطف. هذا المعبر عنه المؤمن نفسه. شوف هذا الانسان مثلا اذا يفتح له مجال الحرية الاباحية، والله انت حر تنكح من تشاء وتقيم العلاقة مع من تشاء، اذا تفتح للانسان الحرية الاباحية ويبدأ الانسان يتنقل من فتاة الى اخرى، كل فترة مع فتاة، كل يومين مع فتاة، مشاعره لا تستقر، عواطفه لا تهدأ، يعيش دائما حالة اشتداد في العواطف، يعيش دائما حالة تلهب وغليان في المشاعر، مشاعره لا تستقر عند حد ولا تهدأ عند حد. لما؟ لأنه ليس بينه وبين فتاة ميثاق أو اتفاق، هو يقيم علاقات علاقات عفوية وعلاقات استرسالية متلونة متغيرة بين فترة وأخرى. هذه الحرية الإباحية تمنع استقرار المشاعر، يعني تمنع الأمن النفسي. وإذا لم يحصل الإنسان على الأمن النفسي فما هو مصيره؟ مصيره إلى الأمراض العصبية المزمنة. إذا الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي، يحتاج إلى استقرار المشاعر، واستقرار المشاعر لا يتم توفيره إلا عبر اتفاق بينه وبين فتاة، اتفاق بينه وبين فتاة، هذا السبب في استقرار مشاعره. وهذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بالسكن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها. أنا نفسي استقرار المشاعر، لاحظتم شلون؟ لتسكنوا إليها. هذا دافع فطري، هذا مو ما إلى ربط بالمجتمع وما إلى ربط بتأسيس الحياة الاجتماعية، دافع فطري عند الإنسان، لاحظتم؟ الدافع الثاني هو الدافع، الدافع الآخر هو الدافع الاجتماعي. شلون الدافع الاجتماعي؟ يعني الإنسان حيوان متوحش يعيش في الغابات أو في المغارات. علماء الاجتماع يؤكدون أن الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني فطرته فطرة اجتماعية. هذا الإنسان منذ فطرته، منذ ولادته يحتاج حاجة فطرية إلى أن يرحم ويرحم، يعني يغدق من عطفه ويغدق عليه من عطف الآخرين، يحتاج إلى أن يبذل من عطفه ويبذل عليه من عطف الآخرين، يألف ويؤلف، يرحم ويرحم، يعطف ويعطف عليه. هذا الشعور بالحاجة إلى أن يعطف عليه، يعني الإنسان يحتاج حاجة فطرية إلى ظل، يشعر بأنه محتاج حاجة فطرية إلى ظل، هذا الظل ينعم عليه بالعطف والحنان والرأفة والرحمة. حاجة الإنسان إلى الظل، ظل العطف والحنان، هذا المسمى بالدافع الاجتماعي، وهذا المسمى عند القرآن الكريم بالتعارف. القرآن الكريم يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يرحم بعضكم بعضا، يذلل بعضكم على بعض في الحنان والرأفة. هذا الذي تعبر عنه الآية القرآنية بعد أن ذكرت الدافع الأول، الآية ذكرت الدافع الثاني لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحاجة إلى الظل، الحاجة إلى الحنان، الحاجة إلى العطف، حاجة فطرية الإنسان، ولا يمكن تأمين هذه الحاجة من خلال العلاقات الجنسية المتلونة، كل ساعة مع امرأة وكل يومين مع فتاة، ما تتوفر للإنسان حاجته إلى الحنان، ما تغطى عند الإنسان بهذه العلاقات المتنوعة، لا تغطى عند الإنسان حاجته لظل الحنان ولظل العطف ولظل الرحمة، إنما تشبع هذه الحاجة من خلال الميثاق بين طرفين، بين زوج وزوجة، من خلال الأسرة. لاحظتم كيف؟ نجي إلى الدافع الثالث،
دافع الثالث بيسموه علماء العرفان بتوازن القوى. شو يعني توازن القوى؟ علماء العرفان يقول لك انت عندك قوة متعددة ما ردنا اتعرض لها كلها، اذكر قوتين من هذه القوة. الانسان يعيش في داخل نفسه قوة متعددة، قوة تتجاذبه يمينا وشمالا. من القوى القوة الشهوية، مجموعة شهوات، يشتهي الطعام، يشتهي الجمال، يشتهي الجنس، يشتهي اللذة. هذه الشهوات تسمى قوة من قوى الإنسان، تسمى في القرآن الكريم بالنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عند الإنسان أيضا قوة أخرى هي القوة الإحساسية العاطفية، يحب، يبغض، يميل، ينفر، ينزع، ينقبض. هذه تسمى بالقوة الإحساسية العاطفية. هل الإنسان بيصير إنسان متكامل حتى يعيش توازن بين هاتين القوتين؟ لا تطغى قوة الشهوة على قوة العاطفة، ولا تطغى قوة العاطفة على قوة الشهوة، يعيش نوع من التوازن بين القوتين. هذا الإنسان إذا فتحنا لباب الجنس قلنا له أنت مباح لك، تمام لولا؟ مباح لك تتعلق بأي فتاة وتشبع غريزتك الجنسية مع أي فتاة من دون ميثاق ومن دون اتفاق. فتح هذا المجال يعني تغوان القوة الجنسية على القوة العاطفية، لأن هذا إنسان يتحول حيوان خلاص، لا يفكر إلا في الجنس، لا يفكر إلا في إشباع الجنس. شرف إنسان يكون شرف تطغى به قوة الجنس إلى حد يوميا هو يفكر في إشباع غريزته، يوميا يفكر في إشباع شهوته، تطغى قوة الجنس على قواه الأخرى. فإذا طغت قوة الجنس على قواه الأخرى أصبح كالبهيمة، همها البطن والجنس، ليس شيئا آخر. إذن هو يحتاج إلى قوة أخرى توازن قوة الجنس، ألا وهو قوة العاطفة. أيضا هذا الإنسان إذا تتعرض لها أنت ممنوع، أنت كل كنا ممنوع، فقط بينك وبين المرأة حب، علاقة نفسية فقط، يبقى بينك وبين المرأة علاقة نفسية، أما علاقة جنسية ممنوع. هذا الموت يحتاج إلى الجنس، هذا ناس كما يحتاج إلى العاطفة يحتاج إلى إشباع غريزته الجنسية. إذن هذا الإنسان لا يحصل على الكمال يصير إنسان مؤهل لبناء حضارة ولبناء كيان اقتصادي ولبناء كيان اجتماعي حتى يعيش توازن بين القوتين، القوة العاطفية والقوة الجنسية. ولا يمكن تحقيق هذا التوازن إلا عبر الأسرة، ميثاق بينه وبين الفتاة يحقق هذا التوازن بين القوة العاطفية والقوة الجنسية. من هنا يتبين لنا أن الأسرة نزعة فطرية كما تقول النظرية القرآنية، وليست مؤسسة اجتماعية كما يقول دوركاين أو بعض علماء الاجتماع. تعرفون شلون؟ انتهينا من هذه النقطة. صلى على محمد. نيجي إلى النقطة الثانية. طيب احنا عندنا حالات استثنائية، أكو ناس غير طبيعيين أو أكو حالات غير طبيعية. هناك بعض الرجال لا عنده إفراط وشذوذ، جيد، لا يشبع شهوته شيء ولا يلبي حاجته شيء، هذا حالة استثنائية صح ولا لا؟ خذ ماذا صنع الإسلام بمثل هذه الحالة الاستثنائية؟ أو هناك مثلا بحسب التعداد العالم، يعني أنت إذا تجي تلقي نظرة على العالم تعداد سكان العالم، الإناث أكثر من الذكور، سكان العالم دائما في كل مرحلة مستوى الإناث أكثر عددا من الذكور.
طيب هؤلاء الإناث التي تتأخرن عن سن الزواج ولا يجدن لهن زوجا، ماذا صنع لهم الإسلام من حل ومن علاج؟
افترض شاب مثلا، شاب لا يقدر على الزواج وهو يعيش حرارة الجنس وغليان الجنس، إما أن ينحرف أو يوجد له طريق آخر، ماذا وضع له الإسلام من حل من علاج؟ يعني من هنا نقول الإسلام وضع طريقين لعلاج الحالات الاستثنائية. الطريق الأول تعدد الزوجات،
طبعا النسوان مو يبدو نحجيها تشاهد لكن كيف يسوون، وهذا كلام القرآن من الشغل من أنا ما معدد الزوجات لا ولا أقدر الزوجة ثانية، لكن هذا كلام القرآن متكلم منه، أنا أقول له كما هو
القرآن عالج هذه الحالة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع.
النسوان بيزع يتذكر ما بده يسمعون هذا جسد
تعدد الزوجات بعلاج هذه الحالات الاستثنائية كحكمة طبعا، وإلا هو أمر مشروع على كل حال. حكمة هذا الجعل علاج الحالات الاستثنائية
لاحظتم شلون؟ طبعا بشرط العدالة في النفقة والمعاملة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
هذا القديم أذكر طبعا من هذا القديم زواج المسيار، هذا زواج المسيار موجود في عندنا في السعودية وموجود في المجتمعات الأخرى. زواج المسيار يتزوج امرأة بشروط معينة، زواج المسيار زواج شرعي مثل شرعي، إنما هناك شرط، شرط بعضه يرجع إلى الحق وبعضه يرجع إلى الحكم. يعني من حق الزوجة أن ينفق عليها زوجها، من حق زوجة دائم طبعا، زواج المسيار زواج دائم، من حق الزوجة أن ينفق عليها زوجها، من حق الزوجة مثلا أن يبيت معها ليلة من أربع ليال، زين هي هذه الزوجة في زواج المسيار تسقط حقها، يعني في ضمن العقد تسقط حقها، تبرئ الزوج إلا أنت بريء من حقي في النفقة ومن حقي في المبيت، أسقطت حقها في ضمن عقد الزواج مثل شيء، هذا يسمى بالحق. وهناك حكم وميراث، الميراث حكم مو حق، يعني القرآن الكريم يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم، الزوجة ترث زوجها، هذا حكم شرعي وليس حق حتى تسقطه الزوجة بالإسقاط وتقول ما إلي حق في الميراث. الميراث ليس حقا يقبل الإسقاط وإنما هو حكم، وذكرت في الليالي السابقة الفرق بين الحق والحكم، هذا من موارده، النفقة حق لكن الميراث حكم وليس حق. إذا شلون العلاج في الميراث؟ العلاج في الميراث علماءنا يقولوا يشترط عليها في ضمن العقد وتشترط عليه في ضمن العقد في زواج المسيار على نحو شرط الفعل لا على نحو شرط النتيجة، هذه مصطلحات بقية الآن ما أريد أدخل فيها، إنما أريد أبين المعنى فقط، أنه في ضمن عقد الزواج، عقد زواج المسيار هي تقول وأنا أحب حقي في الميراث، ما تقول ما إلي ميراث، أهب حقي من الميراث، يعني إذا صار وفاة فمالي من الميراث من الآن أهبه لباقي الوقت. هو أيضا الزوج يقول وأنا أيضا أشترط على نفسي أن أهب مالي من الميراث إذا توفيت الزوجة بالورثة، فيشترط عليها وتشترط عليه في ضمن العقد هيبة الميراث، الميراث لا يرتفع لها الميراث شرعا حكم شرعي، لكنها تهب من ميراثها لباقي الورثة وهي يهب من ميراثه منها لباقي الورثة. هذا يعني وبالنسبة لزواج المسيار. الطريق الثاني الذي فتحه الإسلام هو الزواج المؤقت. صلوا على محمد وعلى محمد. الزواج المؤقت المسمى بزواج المتعة، القرآن الكريم آية واضحة في زواج المتعة: فما شطريته فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. لا يعبر عن الزواج الدائم بالاستمتاع، تعبير القرآن بالاستمتاع معناه أنه يرشد إلى زواج المتعة، إلى الزواج المؤقت. طبعا بعض الإخوة من المذاهب الإسلامية يقول لك هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ ما الذي نسخها؟ لأن آية في القرآن واضحة الدلالة. يقول نسخها حديث رسول الله، نقول لا ينسخ القطعي إلا القطعي. القرآن آية والآيات مضمون قطعي لا مجال للكلام فيه، ولا يصح نسخ الأمر القطعي إلا بأمر قطعي مثله. إذا لازم تجيب لنا سنة متواترة، يعني حديث عن الرسول ثبت بالتواتر بين المسلمين بحيث يكون قطعيا فيكون ناسخا بالكتاب. وما دام ما أقل حديث متواتر بالنسخ، إذا لا يصح التعويل على مثل هذا الكلام. مضافا إلى أنه من تراجع الآن صحيح مسلم ينقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري: استمتعنا على عهد رسول الله. يا جابر يقول، يعني جابر ما يفهم أكو نسخ ليلة، وهو من علية الصحابة وعلية الرواة. جابر نفسه يقول استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالقبضة من التمر والدقيق، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن بريدة. يعني بقيت المتعة إلى زمان الخليفة الثاني. إذن أين الناس؟ أين الناس؟ أنت إذا تراجع القرطبي في تفسيره عندما يتحدث عن المتعة ينقل عن الخليفة الثاني نفسه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. إذن هو الخليفة بنفسه يقول أنا الذي حرمت، وإلا زواج المتعة مشروع إلى زمان الخليفة الثاني. لاحظتم شلون؟ إذن إحنا ما نعول على هذه الدعاوى دعوى الناس بدلاً. القرآن واضح وصريح، وجابر من علية الصحابة إذن يذكر أنها كانت مشروعة، والسيوط في الدر المنكور ينقل عن الإمام علي عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما جنى إلا شقي. إذا أكو مجال إله يعوضه عن ارتكاب جريمة الزنا، ليش يزني؟ ما زنى إلا شقي. زين، لكن زواج المتعة يا إخواني صح أنه روايات منصوص تدل على مشروعية هذا الزواج ومرضيته ورجحانه إلى آخره، منصوص الآن ما في مجال البيان من هذا الوجه. لكن مورس هذا الأمر واستخدم بنحو أساء المذهب، بنحو هتك حرمة المذهب، وهتك حرمة المذهب من أشد المحرمات ومن أشد الكبائر. شو على الإنسان علشان شهوة، علشان نزق وقتي، علشان غليان وقتي، علشان شهوة وقتية، يجي الإنسان يهتك حرمة المذهب ويشير إلى سمعة المذهب ونقاء صورته ونقاء وجمال صورته ومظهره. إذا في النتيجة يا إخوان، يا إخواني ويا أخواتي، أنا أنبه الجميع حتى لا يساء إلى حرمة المذهب، وحتى لا يساء إلى قيام أهل البيت، وحتى لا ينسى إلى سمعة أهل البيت. مفروض تقنن، يقنن هذا الزواج بشروط معينة حتى لا يحصل إساءة السمعة. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. مو فقط هم إشباع الشهوة، شو ما كان كونوا تكون زينا لنا ولا تكون شينا علينا.
اذا لابد من ملاحظة شروط الانسان ينظر اليها حتى لا يفتك حرمة اهل البيت. الشرط الاول ان يكون عقدا مشهودا. تأخذ من مقرن المتكة من يشهد هذا العقد. ومن نقول العقد الشهادة واجب شرعا لكن اجتماعيا لكي لا يساء إلى حرمة المذهب وإلى قيام المذهب أن يكون العقد مشهودا.
طبعا إذا كانت البنت تقلد
مثل السيد الخوئية السيد السستاني الذين يقولون هل أحيت وجوبا أن تستأذن أباها في العقد عليها دواما أو متعة من أبوهم إذا أرادت أن تعمل هذا الاحتياط أن تستأذن أباها حتى في عقد المتعة.
إذا لا ترجع إلى بعض الفقهاء الآخرين. بعض الفقهاء الآخرين يقولون مثلا
سيد الحكيم المعاصر سيد محمد سعيد الحكيم المعاصر لا مظلة
مثلا يذكر انه يصح زواج المتعه من دون اذن الاب اذا كان بشرط عدم الوقت.
يعني يشترط عليه في ضمن عقد المتعه ان لا يطأها.
اذا كان بشرط عدم الوقت يصح بدون اذن الاب لكن بشرط عدم الوقت في ضمن العقد.
حتى شلون؟
كيف يتزوج على وجهان؟ إذا في هذا الشرط أبطل بعد المهم هو هذا. إذا أنت تريد تصير شرعي متشرع متدين وهي أيضا متشرعة متدينة
هكذا بشرط عدم الوقت وإلا لابد من استئذان في هذا العقد.
إذا افترضنا أنها تقلد فقيها كما كان سيد البلبيداني رحمه الله وسيد السلواري رحمه الله تقلد فقيها لا يشترط إذن الأمر.
نفترض مثلا أنها تقلد فقيها كذلك من أجل سمعته من أجل سد باب المفاسد
من أجل أنها لو حملت فمن يحفظ حملها ومن يتابع وليدها ومن يتكفل رعايته ومن يتكفل تربيته.
فحكم شلون؟
من اجل هذا
يكون العقد مشهودا من قبل شخص من قبل رجل من قبل شاهد معين حتى تحفظ مثل هذه الامور وتسد ابواب هذه المفاسد. فحكم شلون؟
هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان لا تكون ذات علم تتنقل من غرفة إلى غرفة ومن رجل إلى رجل آخر وهذا يجهم ويقوم معها هذه العلاقة
لأنه بذات علم.
أنت ما تتزوج امرأة نقية ما تقيم علاقة مع امرأة نقية هذا يسيء إلى مذهبك يسيء إلى أئمتك يسيء إلى قيامك علشان خمس دقائق او عشر دقائق تشبع فيها شهوتك. الشرط الثالث ان لا تكون في عدتها.
مزاج المتعة في عدة
وهو مشكل. تزوجت متعة فدخل بها تعتد بحيضتين بعد زواج المتعة.
زين؟ هذا المتعة له عدة مثل ما زواج الدائم إذا طلقت المرأة لها عدة. زواج المتعة إذا انتهت المدة أو وهبها المدة وكانت
وقد دخل بها فعليها أن تعتد.
ما يصير أنت تعقد عليها عقد متعة وهي في عدة من عقد سابق مع ذلك. هذا أمر أيضا لابد أن تلاحظه.
لابد أن تلاحظ أيضا من الأمور
أنها امرأة سليمة من الأمراض سليمة من الآفات ما تورط نفسك في أمراض
قد تنقل لك أمراض جلدية مزمنة وأنت تنقل هذه الأمراض الجلدية لمن؟
لزوجتك المسكينة.
لأنك تنتقل من امرأة إلى زوجتك وتنقل هالأمراض الجلدية المزمنة منها إليه ومنك إلى زوجتك ولربما إلى أولادك ولربما إلى الجنين الذي يعيش في بطن زوجتك وتنقل أمراض من حيث لا تشعر. أن تتحمل أمراض وأوبئة خطيرة.
لا
لابد من مراعاة هذه الأمور يا إخواني. ومعنى الباب مفتوح على مصراعه يعني خلاص صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، نتحدث عن حقوق الزوج والزوجة. نتكلم أولا عن حقوق الزوجة. الحق الأول للزوجة النفقة، بأن يوفر لها ملبسها، مسكنها، غذاءها، شرابها، بما يليق مع مقامها الاجتماعي، بما يليق مع موقعها الاجتماعي، لا على نحو الإسراف أو التبذير كما يحصل في بعض المجتمعات. والله الزوج جيبه مفتوح، كل يومين شق السيارة واحد السوق، وين الموديلات الجديدة، وين الموضات الجديدة، وين أحسن الموضات، وين أحسن الزينة، وين أحسن الهيئة، من دون مراعاة للوضع الاقتصادي للزوج. هذا إسراف، والإسراف محرم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أو ربما يصير تبذير، تبذير غير الإسراف. مصطلح التبذير غير مصطلح الإسراف. الإسراف يعني الزيادة عن الحاجة، التبذير يعني وضع المال في غير موضعه. يعني انت الآن مثلا شو تحتاج زوجتك في السنة؟ كم فستان تحتاج؟ كم مثلا بدلة في السنة تحتاج؟ 20؟ تشتري 40؟ هذا إسراف غير مع الحاجة. التبذير وضع المال في غير موضعه. انت تشتري لها حجاب، تشتري لها لباس، ما تشتري لها مثلا افترض شريط غناء، او تشتري لها مثلا اشياء محرمة. هذا يسمى تبذير، لان وضعت المال في غير موضعه. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان للانسان خبيث. نجي الآن إلى الحق الثاني للزوجة. الحق الثاني للزوجة وقايتها من الانحراف. قوا أنفسكم وأهليكم. أنت مسؤول عن حجابك. أقول والله أنا ما بشغل فيها، تحجب ما تتحجب كيف، أنت مسؤول شمعاً يوم القيامة، أنت مسؤول عن حجاب زوجتك. إذا رأيت منها تقصير، تخرج بعض شعرها، أو تخرج بعض ذراعيها، أو تخرج بعض ساقيها، أو تتمقيد، أو تتزين للرجال الأجانب، يجب عليك شرعا وعظها وردعها ونهيها بقوة وبحزم حتى تلتزم بالحجاب الشرعي. قوا أنفسكم، وإلا أنت المسؤول يوم القيامة كما هي معذبة، أنت تحاسب وتسأل. قوا أنفسكم وأهليكم. أما تقول الله أنا مش أسأل عنك، خفت زمان بزرت الله اشرجعها كما كان. انت زمان يشوف أمام المنظمكم هذا عذاب ضفية. لا بد أن تراك زوجتك حازما من أول يوم، من أول يوم تقيم العلاقة معها تراك حازما في القضايا الشرعية. لا تتنازل عنها ولا تتهاون بها. والزوجة إذا رأت زوجها حازما في القضايا الشرعية احترمته أكثر وأجلته أكثر، مو أنها تزعل عليك تلتفت لهذه الأمور. الحق الثالث للزوجة مداراتها. تتنازل عنها ولا تتهاون بها. والزوجة إذا رأت زوجها حازما في القضايا الشرعية احترمته أكثر وأجلته أكثر، مو أنها تزعل عليه تلتفت لهذه الأمور. الحق الثالث للزوجة مداراتها. الإمام علي عليه السلام يقول: المرأة ريحانة وليست قهرمانة. لا تعتبر الزوجة أن واحد ملاكم وياك وانت وياك حلبة المصارعة، كل يوم عراك، كل يوم مصيبة، وكل لا يا أخي، المرأة ريحانة وليست قهرمانة. عليك أن ترى المرأة مجموعة عواطف، مجموعة مشاعر، نهر من العواطف والمشاعر، حساسة، تلاحظ أنوثتها، تلاحظ عواطفها، تلاحظ مشاعرها، عليك أن تداريها كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فدارها على كل حال، فدارها على كل حال. ربما تنطق عليك بكلمة نابية، كن حالة انفعال، تنطق عليك كلمة نابية تخدش في رجولتك، ربما تسيء لك في بعض التصرفات، ربما ترفع صوتها عليك، ربما تقصر في بعض الأمور، عليك أن تداريها وتتعاطف وتسامحها حفظا لميثاق الزوجية. خيركم، ورد عن الرسول محمد خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. الحق الرابع: التجمل للمرأة. كثير منا مع الأسف، مع الأسف يلتقي مع زوجته حتى رفسه منه، لا بد من التجمل للزوجة، لا بد من التزين لها، كما أن الزوجة عليها أن تتزين لزوجها وأن تتهيأ له، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: جهاد المرأة حسن التضحل. على الزوج أيضا أن يتجمل لزوجته وأن يتهيأ لها. دخل أحد الأصحاب على الإمام الباقر عليه السلام فوجده يلبس قطيفة حمراء وهو متزين متجمل، قال: سيدي ماذا أراك؟ قال: إن التهية للمرأة تزيد من عفتها. إذا أردت أن تحافظ على عفافها وأن لا تنصرف إلى رجل آخر، عليك أن تتزين لها، تتنظف، تتطيب، تتجمل لها كما تحب، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أيسرك أن تراها كما ترى؟ ترضى أنت تشوفها خربطة؟ ولا دائما تريدها متزينة، متجملة، متطيبة؟ أيسرك أن تراها كما ترى؟ قال: إذا تهيأ لها. نأتي الآن إلى حقوق الزوج باختصار وأختم المجلس حتى لا نطيل. الحق الأول للزوج على الزوجة وطاعته وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه، ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته، يعني لا تخرج إلا بإذنه، فإن هي خرجت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى ترجع إلى البيت. مثل الوقت المفتاح السيارة بيدها إلى أن تريد تروح تروح، لا، لا بد شرعا من استئذان الزوج في الخروج من المنزل، إلا أمور متعارف عليها تقطع بأن زوجها راض بذلك، مسألة أخرى، وإلا لا بد من استئذان زوجها. هذا الحق الأول. الحق الثاني للزوج مراعاته ومداراته، كما نوصي المرأة، كما نوصي الرجل بمداراة المرأة، نوصي المرأة بمداراة الرجل. يعني ليس من اللازم، كثير من أخواتنا مع الأسف تريد الزوج طول الوقت هو اللي يعتب عليها، هو اللي يهن عليها، هو اللي يرتب لها الأمور، هو 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 هو، وليست مستعدة أن تبذل شيء، شيء من العناية به، شيء من الرفق به، شيء من الاهتمام بشخصيته. هذا لا يصير، شرعا لا يجوز. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم:
امرؤ بعد الاسلام فائده افضل من زوجته تطيعه اذا امرها وتسره اذا نظر اليها وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله. تستقبل زوجها باحسن استقبال.
الزوج يرجع من العمل متعب منهك، تريد امرأة تخفف عنه العناء، تخفف عنه الاتعاب، تخفف عنه الالام النفسية بكلماتها برقها بحنانها بعطفها بسؤالها باستفهامها. هذا من يرجع من العمل وين الاغراض وما جبت شيء وهذا الجدول وهذه القائمة وليش ما سويت كذا وليش ما فعلت كذا.
اين الحنان والمعاطف وأي مدارات الزوج؟ مدارات الزوج أمر ضروري شرعا.
جهاد المرأة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله جهاد المرأة حسن
تبعين، هذا من حسن التبعين.
ومن حقوق الزوج على زوجته أن تأمره بالمعروف وتنهى عنه.
إذا رأت زوجها يقصر في الصلاة أو يقصر في الأمور الشرعية، يسمع أغاني، ينظر إلى أفلام خلاعية، عندما يميل من ها هنا وها هنا، على الزوجة أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ونحن يا إخوان إذا ركزنا على ميثاق الأسرة اغتفرنا العيوب الهامشية. ترى ما في أسرة ما فيها عيوب، وما في زوجة ما فيها عيوب، وما في زوج ما فيه عيوب، وما في أسرة ما فيها مشاكل، وما في أسرة ما فيها خلافات. جميع الأسر تعيش خلافات، تعيش عيوب، تعيش نقائص، تعيش مشاكل. لا يظن الإنسان أنه هو وحده وهو أسرته يعيش مشاكل ويعيش خلافات، لا، أغلب الأسر هكذا إلا ما شد يمينه. لكن الإيمان بأهمية الأسرة يغض النظر عن هذه الخلافات الطارئة. الآن تشوف مسألة الطلاق أصبحت مسألة مثيرة في مجتمعاتنا. يعني الآن اليوم في الجريدة، واحد من الإخوان جاب لي الجريدة اليوم، قرأت في الجريدة أن الإمارات أعلى الدول في نسبة الطلاق، عندما تصل إلى 80%. إيش دعوة؟ عام 1998 في الإمارات 4749 حالة طلاق. عام 2000 ما أنفق على المطلقات 80 مليون درهم.
إيش دعوة؟
ورد عنه صلى الله عليه وآله أبغض الحلال عند الله
الطلاق، وإن الطلاق ليهتز منه العرش. الطلاق حالات ضرورية،
أقصى الحالات، إذا ما يمكن العلاج أبدا
تصل الموضع إلى الطلاق. ما لأجل المشاكل تافهة خلافات ثانوية حمل يصير طلاق، لا، الزواج أسمى من ذلك، الأسرة أسمى من ذلك.
تحدثنا عن الأسرة في النقطة الأولى. الإنسان على وجه الأرض أعد للخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. دور الإنسان هو دور تحقيق الخلافة على الأرض. تحقيق الخلافة يعني بناء حضارة، بناء كيان، بناء الحضارة يحتاج إلى عقول هادئة وعقول مستقرة. العقول الهادئة لا تكون إلا في أسر مستقرة. الأسر المستقرة تولد عقول مستقرة، والعقول المستقرة هي التي تبني الحضارة وتحقق الخلافة على الأرض. إذن الأسرة المستقرة هي التي تضم أبوان متعاونين متفاهمين يغضان النظر عن الخلافات الهامشية ويركزان على عظمة الأسرة وميثاق الأسرة.
الزوجة تنازل عن أخطاء زوجته، والزوجة تتنازل عن أخطاء زوجها في سبيل المحافظة على ميثاق الأسرة.
من أجل خلافات هامشية، احنا نضحي بهذه الاسرة لاجل مشاكل تافهة، نضحي بكيان الاسرة. لا،
فبعثوا حكما، القرآن الكريم يقول فبعثوا حكما من اهله،
وحكما
من اهله يريد اصلاحا الله بينهما،
يستشير اخاها، يستشير اباها، يستشير اخاه، يستشير اباه، يستشير صديقه، يوثق بعض الوثائق لحل المشاكل لعلاج سوء التفاهم،
بحيث ترجع المياه الى مجاريها. الاسره كيان عظيم، ومن اهم الواجبات والحقوق للزوج على الزوجه ان تكون الزوجه قدوه في المنزل، قدوه لبناتها واولادها، قدوه في عفافها، قدوه في التزامها، قدوه في ثباتها، قدوه في استقامتها، ان تعلم هذه الزوجه ابناءها على الفضائل، على المثل، على القيم، ان تقتدي هذه الزوجه بزينب العقيله. شلون كونت اسره زينب العقيله؟ شلون اقامت اسره عظيمه زينب العقيله؟ واذا بهذه المراه البطله، مو فقط هي ضحت بجسدها وبوقتها وبطاقتها في سبيل المبادئ، قدمت اولادها يوم كربلاء. زينب بذلت اولادها يوم كربلاء شهداء دين المبدا ودين العقيده ودين الحسين عليه السلام. نعم، بتجي انت تسمع من الخطباء احداث يوم عاشورة، الاحداث الدامية، الاحداث المريعة، لما عزم القوم على ان يرحلوا بالنساء الى الكوفة، وجاب النساء مروا بهم على اجساد القتلى. يا شيعة الحسين، جاءت حبيبة الحسين ستيبة ونجأت إلى الجسم الشريف، أمسكت بجسد والدها. يقول بعض الرواة أنها سمعت كلام من نحر الحسين، سمعت نحر الحسين يتكلم وهي جالسة عنده: شيعتي مهما شربتم. هذا الغريب اللي الان هو على الثراها في مثل هذه الايام، لم يغسل ولم يكفن ولم يشيعها: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فنجبوني، فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني. الله اكبر. هذه المرأة، هذه الفتاة تشبثت بوالدها، كلما أرادوا أن يبعدوها عن جسم الحسين هي تمسك به، حتى جاء لها جذر وصار يؤلمها بصوته إلى أن أبعدها عن جسم والدها، كأني بها تنادي: يا بويا، تنادي أباها الحسين، تنجب أباها الحسين: ها أنا من صغر سمي يتيمة، أثار الأبوية نات خيمة خيمة، وضلل على أولاد الحريمة، والله وضلل على أولاد، لا دايا يا الحريم. جاءوا للنساء بالعصي بالسياط، أصعدوهم على النياط واحدا بعد آخر، ثم جاءوا للعقيلة زينب ولعبت السياط على مثنيها حتى صعدت على الناقة ومشت بها، مرت على جسم أخيها الحسين، نادت: أحجاب صوني في أمان الله. بهن الى الكوفة يا شيعة الحسين. خرجت النساء والاطفال، منظر مخيف، منظر رهيب، رؤوس معلقة على الرماح، والدماء تنزف على الرماح، ونساء على المياه، وعلي المقيد من تحت بطن الناقة، وأنين وحنين وبكاء. ما هذا المنظر المؤلم؟ اقبل النساء اهل الكوفة، من اي الاسارة انتم؟ قالت ام كلثوم: نحن اسارة آل بيت رسول الله. الله اكبر، انتم آل بيت رسول الله، انتم اسارى آل بيت رسول الله. وقمنا النساء يبكين ويجمعن التمر والخبز ويعطون الاطفال. تصور طفله، ها، طريق طويل بحراره الشمس، والعطش امض كبدها، والجوع اكل قلبها، والسياط لعبت على همتنيها. شو يصير حال الطفله اذا تعطى تمره او قطعه من الخبز؟ اخذ الاطفال الخبز والتمر متلهفين من شدة الجوع وحرارة الشمس. قامت ام كلثوم بابي وامي، اخذت التمر والخبز من عيد الاطفال، رمت به على اهل الكوفة. قالت: يا اهل الكوفة، الصدقة علينا حرام، تتصدق الواجب علينا، تتصدق الواجب علينا، وعطايا الخلق كلها من دينا، وعطايا الخلق كلها كلها من دينا. أما زينب العقيلة فلما رأت أهل الكوفة متجمهرين أمامها، قالت: بسم الله وبالله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الأخيار. يا أهل الكوفة، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة. أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، وهل فيكم إلا السلف النطف، والعجب والكذب والشنف، وملك الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمة، أو كسبة على ملحوبة؟ لقد سولت لكم أنفسكم أمرا، ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون وتنتحبون؟ أجل والله، فابكوا كثيرا وابحثوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشمارها، ولن ترحبوها بغسل بعدها أبدا. وأنا ترحبون قتلتني لخاتم النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومدرم حجتكم ومنار محجتكم؟ يا أهل الكوفة، أتدرون أي كذب لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي كريمة له أبردتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لها ابن أخيها زين العابدين عم زينب: اسكتي، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفاهمة غير مفهمة، فأني بها التفتت يمينا وشمالا فلا ترى إخوتها معها. نادت بلسان الحال: أنا بقيت محيرة والسجن لي دين، أنا لا عباس يدران ولا حسين، والله أنا يدربون من أبجي، من أبجي تدمعي العين، وتبقى عبرة بصدر تكسر. هكذا زينب ومن قبل كانت. نقرأ الآية الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، مسألة الدعاء المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنى يجيب المضطر إذا دعاه أنى يجيب أنى يجيب المضطر إذا دعاه اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بعد المرضى المنظورين ادعو لهم هذه الليلة بالشفاء والصحة اللهم اشفهم وعافهم يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين يا الله دعاء لصاحب الامر هذه الليله ليله الجمعه افضل الدعاء هو الدعاء له كلكم بصوت واحد اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه بها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم بحقه وبحق آبائه اقض حوائجنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله كفر سيئاتنا يا الله تقبل توبتنا يا الله وتوفنا مع الأبرار يا الله وفق المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. Thank you.